الأستاذ مأمون أبو عمر المختص بالشأن الفلسطيني من إسطنبول من تركيا. أستاذ مأمون السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم سعدنا تكون معنا. حقيقة عشرات حياكم الله عشرات التساؤلات موجودة أستاذ مأمون، وللاختصار في هذا اللقاء ربما نسأل عن كل ما جرى خلال الأيام الماضية، ما الذي ربح والصهاينة وما الذي خسروه، وكذلك الجانب الفلسطيني ما الذي ربحه في عملية الربح والخسارة ومقادير الربح والخسارة. نتحدث كبداية معكم، تفضلوا.
يعني في مقاييس الربح والخسارة، في مقاييس الربح في اليوم الأول حققت المقاومة ربحا استراتيجيا، وبالتالي أنه هذا الربح يعني كان يعني شكل عملية استراتيجية لتقويض أسس النظام نظام الأمن والحماية في الكيان الصهيوني، وهو القوة العسكرية، حيث ضربت القوة فرقة غزة التي تحيط في غزة، فتشكل عمود الفقري للواء الجنوبي في الجيش الإسرائيلي المكون من ثلاث ألوية، ألوية الشمال والوسط والجنوب عسكرية، وهناك اللواء القيادة قيادة الأمن الداخلي، وهذه قضية ليست جهة عسكرية بالمفهوم القتالي، لكن بالمفهوم القتالي اللواء الجنوبي انهار في الساعات الأولى بالهجوم، وهذا أدى إلى حالة يعني فوضى كبيرة. دخل المقاومون وكان عند الجيش فوضى وغير قادر على استيعاب ما حدث، وتم السيطرة على كافة مواقع وقيادة المركزية وغرف القيادة والسيطرة والتحكم وإدارة العمليات ومواقع الدبابات وناقلة الجند، كل هذا كله سقط في الساعات الأولى من الهجوم، وبالتالي لم يكن هناك يعني قوة إسرائيلية تحمي المدن المركزية، ولو أن المقاومة كان في خطتها التمدد الاستراتيجي وتمدد على مساحات واسعة واستنفرت قوات قتالية كبيرة لكان الآن مشهد اليوم تغير يعني هذا الموضوع. هم يدركوا أن هذا الضربة كان ضربة قاسمة جدا، ممكن أن تقوض أسس أساسية في بنية الدولة الصهيونية، وبذلك شعروا بالخطر الكبير، وهذا كان يعني نتائجه كمان عدد كبير من القتلى والأسرى، وهذا يعني في المقاييس الاستراتيجية واعترافاتهم أن ما حدث هو أكبر من حرب 73. حرب 73 كان في ذلك قتال مع جيشين مصريين، صحيح أن الجيش المصري باغتهم لكن القتال كان على حدود بعيدة عن مركز، لكن العملية الأخيرة العملية المقاومة من قوة غير نظامية، مجموعة صغيرة يعني قوات نخبة فدائية قامت، وعدد هذا تجاوز 1000 مقاتل أو 2000 مقاتل على الأكثر تقدير، نجحت بالسيطرة على مركز اللواء الجنوبي كله، وبالتالي هذا كان يعني ضربة قاسمة، واستحتلت مناطق مدنية لتسيطر تعتبر يعني من الحدود السيادية في دولة إسرائيل، وتم إخضاع هذه المناطق لفترة من الزمن، والجيش الإسرائيلي لم يتمكن من إدارة المشهد والسيطرة على المشهد وإدارة العمليات إلا بعد 36 ساعة، كان قادر على أن يفرض يعني يعيد استعادة الموقف، وهذا طبعا كان ضربة كبيرة يعني قوض أسس الثقة في المؤسسة الأمن الإسرائيلية والأسس الاستخباراتية والسياسية.
أستاذ مأمون حقيقة ما يزيد الأزمة الصهيونية اليوم ونقاط التي خسرها الصهاينة كثيرة لا تعد ولا تحصى حقيقة، ربما كتب الكثير خلال الأيام الماضية وقرأنا الكثير حول ما خسره الصهاينة في عملية طوفان الأقصى، لكن أن تحدث عن ما يجري الآن ما يزيد الأزمة الصهيونية، الخلافات حول الخطة العسكرية والهجوم البري المترنح ما بين العسكر والساسة، هل الاجتياح البري برأيكم أصبح قاب قوسين أو أدنى كما يقال، أم أن هناك تطورات تدل على تأجيل هذا الخيار كما نسمع بين الفينة والأخرى، يعني بالأمس يتحدثون عن أمر وبعد أقل من 24 ساعة يتحدثون عن شيء آخر، إلى أين تتجه هذا الأمر أو هذا القرار الذي يقول البعض من أساسه في داخل كيان الاحتلال الصهيوني سيكون نقطة فارقة في حياة نتنياهو والجيش الصهيوني؟ تفضل.
يعني الموضوع العملية البرية طبعا هو تكملة لمشهد تريد القيادة الإسرائيلية، وهي ردة فعل غريزية لما حدث والانتقام ما حصل، كان مكتوب مشهدين متوازيين ومشهد ثالث متتالي، المشهدين المتوازيين وهو مشاهد القتل والدمار في الطرف الفلسطيني وجبت أكبر عدد ممكن من الشهداء من الطرف الفلسطيني وأخذ مية أكبر قدر ممكن واسع من الأراضي والبنية التحتية والمساكن والأحياء في داخل وأحطاء كل هذا الأعداد من القتلى ومن الجرحى حوالي الآن أصبحوا حوالي 4500 شهيد وهناك حوالي 1500 تحت الأنقاض أي المجموع حوالي 6000 تقريبا وحوالي 12000 جريح ودمار حوالي 20000 أو 25000 مسكن يعني بناء يعني ما يعادل أكثر من 150000 شقة في قطاع غزة وهذا تؤوي آلاف المؤلفة من العشرات أو ممكن تكون ربع مليون مواطن في قطاع غزة وهذا طبعا رقم كبير بالنسبة للمنطقة زي قطاع غزة مساحتها محدودة وعدد سكانها محدود وبالتالي هناك دمار واسع هناك تدمير هائل وهذه كل المشاهد مطلوبة للجمهور الإسرائيلي الآن حتى تكتمل المشهد للجمهور الإسرائيلي مطلوب إخفاء صورة للاتصال بأنهم دخلوا داخل قطاع غزة وفرضوا سيطرة على الأرض لكن المشكلة أصبحت أكثر من أن تأخذ الصورة المشكلة بعد الصورة والصورة هنا يعني الصورة ممكنة لكنها مكلفة ومكلفة جدا قد تكون مصبوغة بالدماء ولذلك الحديث يدور في الأوقات الإسرائيلية عن طبيعة التقدم العملية البهية عمقها ومساحتها إلى أين مدى ثم السؤال أكثر من ذلك ماذا بعد العملية البرية هذا سؤال يا سؤال كبير أكبر الأسئلة المطروحة ماذا بعد العملية البرية هل سنبقى في داخل غزة أم أن سنخرج من غزة ونعود إلى المشهد السابق وكأنك كما يقولون في المثل العربي كأنك يا أبو زيد ما غزيت
نعم صحيح سيد مأمون اعتذر منك على المقاطعة حقيقة هيئة البث الإسرائيلية تعلن الآن أن الجيش مستعد لبدء العملية البرية لكن نتنياهو وراء التأجيل المستمر لاعتبارات سياسية حينما يتحدث نتنياهو يقول نحن مستعدون سياسيا لكن على الأرض هناك أمور لوجستية لا يمكن أن تتوفر حاليا لذلك يؤجل العسكر وليس أنا وهكذا يحمل أحدهم الآخر المسؤولية يعني ما بين العسكر والساسة يتناوبون في قضية أسباب التأجيل والكل يعلم أنه لو كان باستطاعتهم عسكريا أو سياسيا لقاموا به لكن ما يجري الحديث عنه هو ضعف هؤلاء وعدم إمكانياتهم حتى بالنسبة للصهاينة يعني جيشهم اليوم وقواتهم غير قادرة غير مؤهلة نفسيا أن تدخل غزة بعد تلك المناظر التي شاهدوها وهم يعلمون أن هناك المئات في أنفاق غزة بيد حماس والجهاد الإسلامي وأبناء الفصائل المقاومة لا يريدون أن يكون مصيرهم كمصير هؤلاء الذين سبقوهم وما جرى من سحل وخطف للجنود الصهاينة على يد المقاومين الأبطال من حماس و فصائل المقاومة الأخرى خلال السابع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر حقيقة يعيد للذاكرة لهذا الجيش الذي يجعله يفكر لألف مرة قبل أن يتقدم خطوة واحدة واليوم كان هناك كمين لهم أستاذ مأمون أتوقف عند نقطة أخرى أود التوقف عندها مدى احتمال أن تفتح جبهات جديدة في مواجهة العدو الإسرائيلي نسمع عن ذلك كثيرا ويجري الحديث عنه خصوصا جبهة الشمال هناك سوريا العراق اليمن الجمهورية الإسلامية في إيران الكل يتحدث عن الجبهات الأخرى تفضل
بالنسبة للجبهات الأخرى أعتقد أن الأمر يعني يحتاج إلى نظر يعني الأمر أكيد. ليس بال يعني قرارا يعني كن فيكون يعني المسألة أعقد من أن يقرر شخصا ما إذا دخل حالة معركة في غزة فالكل سيدخل معركة لكن ما بين ذلك وذاك هناك يعني مجال للمناورة والفعل حتى تتفتح الأمور يعني هناك الآن في هناك يعني منطق موجود إنه وحدة الساحات وبالتالي هناك متنفس للصراع يعني أدى إلى حالة من يعني حالة ارتباك في الشمال لجيش الاحتلال وتصعيد منضبط يعني من كل الطرفين يحاولوا بحيث أن لا يذهب إلى البعيد هذا يتجاوز الحدود السابقة يعني سواء كانت تهدد إذا أي حدث يحدث من الشمال سنقوم بتدمير لبنان لكن اليوم هناك أحداث تحدث لكنهم لا يردوا بشكل منضبط وهذا طبعا ناتج عن خشية من أن يتمدد الصراع وهناك ضغوط دولية لا تريد أن الصراع يتمدد لأن أمريكا متورطة أيضا لأذنيها في موضوع أوكرانيا وهذا سيشوش على محاولة تصدي الاتحاد السوفيتي في المنطقة أو في مناطق أخرى، وبالتالي هذا يدفعهم إلى محاولة ضبط المشهد والضغط على إسرائيل ومحاولة طمأنتها من أن لا يكون هجوم من الشمال، وأن القوات الأمريكية والحشود الغربية القادمة من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا تحتشد في الأطلس في شرق الأطلس في شرق البحر المتوسط كلها جاءت لإعطاء ضمانات لإسرائيل أن إذا ما حدث تدخلات كبرى خارجية فإن القوى هذه الغربية حاضرة وجاهزة للتدخل، وهذا طبعا يعيد ضبط المشهد ويجعل الحركة فيه بطيئة جدا، لكن في المقام في المحصلة هناك يعني استهلاك لجزء كبير من القوى الإسرائيلية واستنفارها في الشمال، يعني أنا أقدرها بأنها لا إسرائيل يعني القوى النظامية حوالي 160 ل 180 ألف جندي، وهناك حوالي 360 ألف احتياط، وبالتالي حوالي 5 مليون ونص الآن معسكرين، يعني وبالتالي بتقديري أن الجيش الإسرائيلي حوالي أكثر من ثلثيه قد يكون فيه راح يربط على الجبهات الشمالية أكثر منه على الجبهة بدون أن يتفرد، هذا منع التفرد الشامل في الجبهة الجنوبية، وبالتالي يعني بالرغم من أن الجبهة الجنوبية محدودة كمية العمل فيها لكافة القوات محدود، إلا أنه يربك الحسابات ويضغط على الجانب الإسرائيلي أن استمرار حالة التوتر وحالة الضغط سيشكل عامل ضغط أساسي في إدارة المواجهة وقد يضبط المشهد، ولذلك هناك تساؤل كبير كيف إلى أي مدى ممكن تبقى الجبهة الشمالية منضبطة إلى هذه الدرجة اللي يتحملها الجانب الإسرائيلي أو يتحملها حزب الله والفصائل الموجودة هناك. السؤال يطرح يعني هل هذا مرتبط بحملة البرية على قطاع غزة أم مرتبط بقناعة حزب الله بأنه إذا انتهت الجبهة تم الانتهاء من جبهة غزة ستدور إسرائيل على الجبهة الشمالية لإنجاز المهمة وجبهة ثمن آخر، وبالتالي هذا الأسئلة يعني لا زال الجانب الإسرائيلي مرتبك ولا يجد جوابا واضحا في هذا الموضوع، لذلك القرار السائد الآن هو تجنب التصعيد المواجهة والرد المحدود على كل اختراق ممكن أن يحدث من الجبهة الشمالية أو من جبهة أخرى. يعني
لكم منا كل الشكر والتقدير أستاذ مأمون أبو عمر المختص في الشأن الفلسطيني من الصهيون، شكرا وبارك الله بكم على كل ما تفضلتم به.
حياكم
الله.